صلى الله عليك. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا.
الآية الكريمة في نطاق أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وسبب نزولها كما ينصون المفسرين تعرف رسول الله صلى الله عليه وآله يملأ العين معنويا وماديا، لأن بيده زمام الدين وزمام الدنيا، وجمع من المزايا ما لم يجمعه أحد. بطبيعة الحال المرأة لما يكون عندها زوج من هذا النوع تحب أن تستأثر به، يعني ما تحب أن يشاركها غيرها فيه، يعني مو من السهل أن تروض نفسها على قبول ضرة. هو الزوج العادي عندنا الآن في حالاتنا اليومية، الزوج العادي مو من السهل على المرأة أن تشاركها امرأة أخرى في زوجها، يعني مسألة مو سهلة. رسول الله صلى الله عليه وآله جمع عنده 9 من النساء في وقت واحد، وطبعا هاي من خواصة، لأن احنا عندنا المسلم ما يسعى أن يجمع أكثر من 4. لا يحل لامرئ مسلم أن يجري ماله في أكثر من 4 نساء، سواء كان أكو جماعة يذهبون إلى التعدد أكثر من هذا وأضعاف هذا، والمصيبة أن هم يذهبون للرأي يذهبوا علينا كأنه ما يكذب علينا حلال. شيء غريب يعني، والحد ما عندنا شرائي أبدا ولا عندنا مخرف يذهب إلى جواز أن يتزوج المرء المسلم أكثر من 4 نساء، ما عندنا هذا الرأي أبدا بالمرأة، غيرنا موجود، وأنا سبق أن أشرت إلى موجود معالجة أنا في فقه الجنس ذاك تفصيلا. على العموم النبي صلى الله عليه وآله هاي من خواصة، وذني تعرف 9 كل واحدة تحب تستأثر بالنبي، صارت غيرة كويس، بدأنا بعضهن يغار من البعض الآخر. زين، هاي من ناحية، من ناحية أخرى بعضهن يطلب نفقة أكثر، يعني بعض نساء النبي أعلنت بأنها تريد نفقة أكثر، النبي صلى الله عليه وآله أولا كن راعي العدل من ناحية يأخذ بعين الاعتبار الظروف اللي عايشين بها المسلمين آنذاك. بسبب هالأمرين صار داخل البيت النبوي رجلون من الأخذ والرد. النبي صلى الله عليه وآله ما يريد أن العلاقة بينه وبين أزواجه تقوم على القهر أو على القشر. يعني أكو بعض الناس لما يصير بينه وبين زوجته خصام يستغل حقه، ما في التعسف، يسموه القانونيين التعسف في استعمال الحق، يتعسف في استعمال حقه، هو تمام بيد العقد بس يبدأ يعذبها للمرأة، يعذبها بالنفقة، يعذبها بالعلاقة، يعذبها بالسلوك، شنو عن هالطريق يريد أن تركع. وهذا أسلوب لا إنساني يا أباه الدين تماما. العلاقة لازم تقوم بين الزوجين على أساس من المودة والمحبة، لأن مع الأسف أغلب الناس يفهم العلاقة بالجانب الحيواني بس، والحال العلاقة أكبر من هذا. العلاقة صنع أسرة، وانت لو تعرف يعني البيت معمل نفسي واجتماعي، يعني العلاقة بين الزوجين تنعكس نفسيا واجتماعيا على الولد وتأثر عليه غاية التأثير، لأن مصنع يصنع الجيل، الأسرة تصنع الجيل. فالعلاقات إذا ما كانت منسجمة وكانت علاقات متوترة وقائمة على القهر يتحول البيت إلى مؤسسة إجرامية، يتحول البيت إلى مؤسسة ينعدم فيها العدل. من هالناحية طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد علاقته تقوم على قهر، يعني يقولها للمرأة انه هذا الرسول القبش تحبين تأكلين او ما تحبين كيفك، هذا اللي عندي. لا، استدعاهن، نزلت آية التخير، استدعاهن النبي، قال إن اولا مسألة القسم، يعني انا اقسم بين ازواجي هذا متروك الي، لان انا الي ظروف خاصة اي وحدة. اثنين مسألة النفقة، زايد ناقص هذا اللي شفتوه انتم. ثلاثة انا ما اجبرك على هذا، اللي تحب ان تريد الله وتريد رسوله على الرعب والسعة تبقى عندي زوجتي وتكون ام للمؤمنين، واللي لا والله هذه النفقة ما تلائمها وهذا اللون من القسم ما او من القسم ما ما, ما يلائمها هي حرق. انا ما اذا تحب انا اطارقها، يعني تقول انا هذا ما يلائمني انا مستعد اني اطارقها، فانا اترك الخيار علتا. انا الله خيرني اهوي من اشاء وارجع من اشاء. زين انتو مخيرين، شرائشا اللي تحب تبقى على الرحب والسعة، اللي تحب تروح ايضا هي في جهة الله، يعني انسان تمام الحرية بدون اتراك ولا جابر ولا ضرر. فانشاء النبي اخترنا الله ورسوله، قالا يا رسول الله احنا على كل حال صح مرت بينا يعني فرق حالة، بس مو معناه ان هاي الحالة عن روية او عن تذكير، لا، نحن نؤثر الله ورسوله. الطعام اللي يتوفر عندك نقبل به، نعم، اي علاقة نقبل بها، احنا ما سهل علينا ان نضحي بها بهذا البيت، نضحي برسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فنزلت الآية والآيات التي تليها بهذا السبب. عرفت النبي صلى الله عليه وآله قال إذن مع ذلك كان يعدل ما بينات بالنفقة ويعدل بالقسم نبه، يعني لكنه راجع قيم الحرية مبدئيا باختيار، ومع ذلك تقيد حرفيا بما أراد الله عز وجل منه. وقال ان انتن ازواج النبي وتحرمنا على غير النبي، يعني انتن امهات المؤمنين وزوجات النبي امهات من هالناحية فقط، يحرمنا على الامة. الشأكون قال عند علماء المسلمين ان المرأة اللي طلقها النبي بحياته، اذا امرأة طلقها النبي في حياته وما بقيت عنده من ازواجه، هذه يسعها ان تتزوج او لا. الظاهر انا رأيت عند المؤرخين وعند المفسرين اكثر من رواية تذهب الى ان هذا المعنى صار حدث، لان واحدة من نساء الكلبية طلقها في حياته تزوجها الاشعث بن قيس في حياته، زين هاي القصة في حياته محل نقاش، ان اللي طلقها يطارقها وطلعت من عصمته صح ان تتزوج او ما تتزوج هذا شيء اخر. بس انا اريد قبل ان شوي اعبر هذا الموضوع ان القي الضوء على نقطة سبق احنا ذكرناها اكثر من مرة، يعني مسألة هل عدد من النساء، ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر يكتفي بعدد أقل، يعني يفرض زوجة أو زوجتين، يعني هل كان هذا العدد من النساء لحاجة جسدية أو لا؟ أكو هدف غير الحاجة الجسدية، هدف إحنا رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله في كل انماط سلوكه كان يمثل الكمال، طعامه فرض منامه تصرفاته كلها. بس هذه مثلا يطلع بيها رسول الله صلى الله عليه واله عن الحدود المتعارفه وياخذ هذا العدد ويخلي الالسن تمتد، وإلى الآن المستشرقين الذين يصورون النبي بأن منشاق وراء الشهوات. طبعا هذا كلام ما يشعر مسؤولية، يعني كلمة غير مسؤولة، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان بيوسع يكتفي بجو في حياة خديجة ما تزوج أبدا، ولو كان ينشد اللذة كان يتزوج أكثر. بس يظهر ان الزواج كانت الى اهداف اجتماعية معروف، فعلا كانت معظم زيجات النبي خاضعة لاهداف اجتماعية، يعني بعضهم اسرتهم تعتبر وسيلة لنشر الاسلام مثلا، يعني بعضهم يتوقف عامل وفاء عليها، يعني موقف شكل موقف بالزواج منها. على العموم لئلا يطغى على صلب الموضوع الى وقت اخر ان شاء الله، اذا خلينا نرجع. الآية نزلت للنبي من بعد هالحادثة، شنو مفاد الآية؟ مفاد الآية تقول لي ذني حبسا أنكش عليك، يعني أزواجك اخترنا الله ورسوله، ومثل ما هدني اخترنك وحبسنا أنكشهن عليك، الله عز وجل يأمرك أن لا تتزوج عليهن، لا يحل لك النساء من بعد. أكو روايات عن السيدة عائشة وروايات عن غير السيدة عائشة بأن النبي ما خرج من الدنيا حتى أبيح له أن يتزوج إذا أراد أن يتزوج، لكن هو ما تزوج تلقائيا اختيارا. الظاهر أن هذه الروايات أنا الواقع ما صديت إلا أن أشوف شنو مقدار اقرب سندها او هل هي معارضة او لا، لكن الآية صريحة، الآية لا يحل لك النساء من بعد، يعني انت بعد هذا ما يجوز لك ان تتزوج على نسائك امرأة أخرى زين؟ أي ناحية؟ الناحية الأخرى نساءك أيضا ليس لهن أن يتزوجن من بعدك. ليش؟ شنو يعني هذا؟ هذا في واقع الأمر يدل على تكريم الرسول، احترام الرسول باعتبار الرسول أبو الأمة، الرسول أبو الأمة، والأب ما يقدم الولد على أن يأخذ زوجة أبيه. يعني احنا نعرف الآن الآباء العاديين طبعا زوجة الأب تحرم، كان أقعدهم بالجاهلية زواج يسموه زواج المقت، نكاح المقت، أن الواحد إذا توفي يجي ابنه يلقي رداءه على زوجته، ما يخليها إما أن تقتدي نفسها أو يعملها، ما يخليها تتزوج أبدا أو يتزوجها هو. هذا كان موجود نوع من العلاقات التي سيمر علينا بعضها خلال البحث من العلاقات الشاذة في نطاق الأسرة. فكان هذا المعنى بالذات، هذا عند بعض العرب موجود عندهم نكاح المقت، لكن القرآن الكريم يريد يكرم ساعة النبي ويحفظ أبوة النبي. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله أبو الأمة رب الأمة، وتحمل في سبيل تربيتها العناء. أرجوك شنو اللي كان يخلي رسول الله صلى الله عليه وآله يتعرض إلى ذاك اللون من العناء، إلى ذاك اللون من التعب؟ يا يسوع عناء وبس، تعبي يعني لا حدود له. من أجل ماذا؟ من أجل بناء الأمة، من أجل بناء المجتمع. يعني يوصل الأمر إلى درجة يجي أرضى للناس يأخذ الفرق والدم يحط على ظهر النبي أثناء الصلاة. طيب تحمل رسول الله المعنى هذا، تحمل أبيك وأبية أهل بيته، تحمل المشقة، تحمل العناء، كل من أجل هذا. العمر كله قضاء من أجل بناء الأمة. ما يصير الأمة تتصور على حرمته، تأتي إلى حرمة الرسول وتتصور على حرمته أبدا. يعني ينبغي أن يبقى بيت النبي مصان ونساء النبي حملا طابع الأم. شلون حضن الأم أكبر من الغريزة؟ ولذلك ليش أقول لك أن النظريات اليهودية نظريات تريد تهدم الصرح الأخلاقي التي جاءت الأديان لبنائه. يعني أجوك فرويد عندما يقول أن الولد إنما يلتصق بأمه يحبها، يحبها بدافع جنسي، لأن يرى أن أباه يستأثر بها، هذا يحبها بدافع جنسي، يعني يجي لها العلاقة المقدسة يعطيها قصة الوسخة. والبنت إنما تحب أباها أيضا بدافع جنسي لأن أمها تستأثر به. هذا يسميها عقدة إلكترا وعقدة أودي بالمعروفة نظريته. يعني هالنظرية هذه في الواقع تهدم صرح الأخلاق. يعني هالعلاقة الطيبة الحنان الذي أودعه الله حتى في قلب الحيوان يجري من الأم مجرى الدم من العروق ومن الأب مجرى الدم من العروق. وتصور يوم من الأيام واحد من الصحابة مر له بغيظة، غيظة يعني بستان بحيرة ما الماء، لقى شجرة عليها فراخ مديد أخذ له فرخ. لما أخذ الفرخ أم الفرخ أخذت تلاحق هذا. هذا يجي إلى أن وصل إلى المسجد، دخل وهي تحوم حوله، قال النبي ماذا تحمل؟ قال له رسول الله مريت بالغيظة وشفت هذا الطير، وأنا أخذت هذا الطير من الغيظة من الشجرة، هاي أمه. قال له أطلقه لها، لقناك عدلها أطلق لها هذا الطير. فعلا أطلقها إلها، دقت حوله احتضنت وطارت. التفت النبي قال أرأيتم رحمة هذه الأم بولدها؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إن الله أرحم بكم من هذه بولدها. يا ربي نسألك أن لا تحرمنا من رحمتك، نسألك أن تشملنا بعطفك ولطفك. اتأمل إذن العلاقة اللي حاول أن يضفيها بعض علماء الاجتماع أو بعض علماء المدرسة التحليلية في واقع الأمر معنى مرفوض تماما. الإسلام يا أبا النبي إذن أكو إلى سياج حول عائلته ينبغي أن تصان، ينبغي أن لا يعتدى على أبوة الرسول وعلى أمومة نسائه. طيب إذا عرفنا هذا أنت تستغرب أنه واحد لما نزلت آية الحجاب أمر النبي نساءه أن لا يكلمن الناس إلا من وراء حجاب، وواحد انزعل قال ليش تسوي هالشكل؟ لأني بنات عمنا، أيمنعنا من النظر إلى بنات عمنا؟ والله لو مات لا تزوجن عائشة. كل المفسرين يروها أنحى زين هو صاحب الكلمة. والغريب أنا شفت كيف الواحد اليوم في شرح الآية في تفسير القرطبي يحاول أن يدافع يقول لا هذا مو صحيح. فقلت يعني هو مو صحيح يعني هسه نجي احنا الى الروايات اللي تقريبا يصدق عليها وليش ما. بس هذا انطلاق من نظرية السياج هذا اللي يضرب حول هالطبقة. هذا العموم حديث الى وقت اخر يمرحب. ما يمكن واحد يعرف حرمة النبي صلى الله عليه وآله وكرامة النبي، ولذلك نزلت الآية ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. نعم، لأن هذا كما تعبر عن الآية عند الله عظيم. ها؟ ليش؟ لأنه هذا فتح باب إلى هجم حرمة الأسرة، إلى هجم حرمة البيت. والحقيقة أن بعض البيوت صارت بها أحداث. إذا كان القصد هذا أن هذا البيت إلى حرمته وما ينبغي أن كل واحد يتصور عليه فيعتبر موقف هذا. يعني تأمل مثلا الحجاج خطب لها هاشمية من هالبيت، منع عبد الملك كتب له ينهى قال له اقسم ظهرك ما تدن هذا البيت الى حرمته، يدن الى اللي يناسبه. اذا كان هذا هدف هذا موقف يشكر عليه، واذا لا والله هدف اخر الله عز وجل العالم بذلك الهدف. واحيانا قد يقوم الهدف مو على معنى قداسه، لا قد يقوم الهدف على معنى تعصب. الهدف قد يقوم على معنى تعصب. يعني تعرف كان اكو بعض الرجالات العرب يخطب من عند اعظم الناس يقول له لست هناك، لست كفو، لست كفو. يعني ما بناك واحد كفو اليه بالمرة. موجودة هاي العقلية حتى الان عند بعض الناس. زين فارجع للآية. الآية اذا نزلت لهذا السبب، لا يحل لك النساء من بعد، زين، ولا ان تبدل بهن من ازواج. تكتب الله الى هذا المقطع. هذا في رأيين. الرأي الاول يقول له يعني المسألة اللي يكون تتصور انها ناظرة للعدد بس، يعني ناظرة للعدد فقط انه تسعى لك حق، فهي التسعة تقدر توخر وحدة تجيب وحدة تكمل بها العدد، لا يعني بحيث تتناع واحدة تخلقها اخرى وتستبدل بها غيرها، لا هذا رأي انه ما يسوغ لك. أم ليش؟ يعني مسألة استبدال المرأة مو سهل، يعني هاي المرأة تطلق، يعني وين راح الجانب العاطفي؟ تصور العلاقة. القرآن الكريم يقول وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا، ها؟ النتاق الغليظ على العشرة. طيب الانسجام المفروض ان الزوج وزوجته سكن يسكن احدهما للاخر، ها؟ فاذا كان سكن يسكن احدهما للاخر سهل التضحية بالعلاقة، العلاقة اللي تقوم المودة الحب الذكريات التاريخ هاي كلها تروح انت هاي شنو هي؟ هي شنو السلعة؟ بيع وشراء؟ طلقها وهاي هي بدون عاطفة؟ بعض الناس ما عنده عاطفة بالمرة مش أبدا عاطفة نهائيا، ما فقط اليوم يعني ما يقرب إلى هذا المعنى. واحد طلع على معاوية لقى عنده بنت رملة يلاعب بيها صغيرة يداعبها، قال له انبذها عنك انبذها عنك، ان هذه تقرب الاعداء، قد يجيب لك واحد عدو يتزوجها، ها؟ قد يقربنا الاعداء. و كفت له قال ما اصنع اذا كان الله قد خلقك من حجر، اذا الله خلقك شد مايه شو اسوي لك انا، ها؟ منين؟ هذه من القلب، شلون تامرني انبذها عني؟ اي طفلتي اي من روحي. حكمة كذلك الموقف هكذا، هاي علاقة، هاي علاقة، ها؟ الله عز وجل جعل هذه علاقة الشكن. الرجل يملك من زوجته ما لا يملكه الأب ولا تملكه ولا يملكه الأخ. زين، هالعلاقة بين الأزواج لأتفه الأسباب شرسا طلقها وهي هي يعني ضحي بكل ما مر، مرة يصبح متعذر، يعني الحياة تصير جحيم، ما تنسجام، لا مودة لا تكافؤ لا حب لا حياة مستقرة لا حدا. الله عز وجل فتح له الباب وقال له انت بدل ما تلقى معذب خليه تلزم طريقه وتلزم طريقه. مرة لا ولا زوج وزوجته منسجمين وبينهما مودة وبينهما رحمة وبينهما حب، جن يجي رحبي هذا. الآية تقول لا مو تستبدل، ما يمكن تستبدل بهم، لأنه كون مفروض أن هذا المفروض أن هذا ما يحدث، لأن تضحي بأغلى شيء وهو الحب والعواطف. وفي نقطة الفت نظرك، ترى معظم العلماء يذهبون إلى أن أزواج النبي ما عليهن عدة من بعد وفاة. ليش ما عليهن عدة؟ لأنه هم يعني من النسوة المذاهب الأربعة يرون أن نساء النبي في الدنيا نساؤه بالجنة، أن نفسهن انتقلن هن نساء بالجنة، وأنني رحت للجنة مفروض من عدة، مؤكدة محققة. الشخص العادي مو لما يناقشون هاي الرواية نساءكم في الدنيا نساءكم في الجنة يناقشوها يقولون هاي ما تنطبق على الأشخاص العاديين. ليش؟ يقول لأن هذا الشخص العادي وما يدري مصيره شنو، يروح للنار أو إلى الجنة، وهاي المرأة ما يعرف مصيرها للجنة أو للنار، فما يمكن تبقى بعصمته والعلقة بينهما متصلة، ما يمكن، لأنه مصيره غير معروف ومصيره غير معروف. لكن بالنسبة للنبي يقولون لا، مصير النبي معروف ومصير أزواجه، ها؟ فإذن ما يحتاج أن عدة، العدة للاستبراء، إذن ما يزالنا بعصمة النبي، ولذلك ما يصح لهن أن يتزوجنا ولا ولا، هذا رأي موجود عند الولاية الإسلامية. طيب أرجع للموضوع، إذن الآية تقول أنت ما يسعك أم تطلق واحدة وتزوج الأخرى، لأن هاي علاقة بيناتكم علاقة وثيقة لا سبيل إلى التخلي عنها. هذا رأي. الرأي الثاني التفت له شوي، شنو الرأي الثاني؟ أن العرب كانت عندهم عادة، يعني من جملة الأنكحة الفاسدة عندهم واحد يتنازل عن زوجته جن وذاك يتنازل عن زوجته، يقول له أنا أتنازل لك عن زوجتي وأنت تنازل لي عن زوجتك. نعم، شفت أنا بعض المفسرين وبعض المؤرخين في باله يقول هاي لا ما معقول الصيغ، ما هاي مو أتعشر من عشرة يقعون على امرأة وإذا حملت بواحد نسبته إلى أحدنا، لا اللي تتعش يعني جاهلية كانت ملوثة، أرجوك جاهلية ملوثة لا يحكمها عرف ولا خلق ولا إنسانية، والجاهلية شيء منع إلى قليل في الواقع. ولما نقول أنها موجودة يعني مو معناها عند العرب كافة، لا، لكن ليش يبلغوا كذلك من النوع مو معناه عندهم كافة، لا، أكو عندهم من عند هذا الرأي، أكو من قبائلهم من عند هذا الرأي، موجود هذا الرأي عندهم أن أنا أتنزل عن هالمرأة. صارت ويا النبي، دخل أروي لك الحادثة، النبي صلى الله عليه وآله والآية الكريمة حددت الدخول إلى بيته، لا تدخلوا بيوت النبي حتى يؤذن لكم، زين، ما يمكن واحد يدخل إلى بيت النبي ما لم يأخذ إذن. لكن بعضهم هذا يعيش في بدارة غلبة همجية فظيعة مروعة. هذا واحد من رؤساهم عيينة ابن حصن الخزاري، كان رئيس ورئيس مرموق، ها؟ النبي صلى الله عليه وآله قاعد ببيته ويا زوجته عائشة وعلى رأسه وإلى على رأسه داخل إلى الدار. النبي صلى الله عليه وآله كان أحيا من الفتاة الحية، شار رأسه إلى جال يا عيينة أين الاستئذان، أنت مو تعرف أكو آداب للدخول، أكو استئذان، ما بالغت هذا، ليش ما تستأذن؟ قال أنا يا رسول الله منذ أدركت يعني مبلغت إلى الآن ما استأذنت على مضري قط، أنا ما من عادتي يعني عادة أدخل بلا إذن. قال ما الذي جاء بك؟ قال أنا قبل أن تسألني ما الذي جاء بك؟ من هذه الجالسة إلى جانبك؟ قال هي زوجتي أم المؤمنين عائشة. قال له هلا اتنازل لك عن احسن الخلق؟ شايف ايش قد حيوان هذا انت؟ يعني انا مستعد اتنازل لك عن زوجتي وهي اجمل الخلق وتتنازل لي؟ النبي صلى الله عليه واله قال له يا عيينة هذا امر محرم، الله عز وجل حرمه، فضل بمره طلع. من طلع عائشه سالت النبي، قالت له يا رسول الله من هذا؟ قالها هذا احمق مطاع، هذا مرهوش بس مطاع، وانه لعلى ما رايتيه سيد قومه، هذا يشوف تقبيله بعشرات الالاف، شو سويت مثل الحاله؟ ها؟ قالها هذا احنا طبعا مرد نهيجه ونهيج قبيلته، والا هذا هاللون من الغلظه او هاللون من التصرف اللي يقول على همجية وحيوانة ينبغي أن يؤدب، أن يؤدب. فهذا المعنى موجود كان عندهم. ومروي ونقول ثم روى الصحة رواه أبو هريرة ورواه غير أبي هريرة، جماعة موجودين، واللي حب يقدر يرجع إلى التفاسير في الموضوع يشوف مصادر الرواية. طيب إذن هذا اللون من العلاقة كان موجود عند جماعة، فبناء على هذا الرأي يعني يكون النبي عنوان الخطاب والمخاطبة به الأمة، لأن هذول من انتقلوا للإسلام ما تركوا كل قضاياهم الجاهلية، بعض قضاياهم الجاهلية بقيت عندهم عالقة، يعني مدة من الزمن مر عليها وهي عندهم باقية، إيه مو رأسا بس اجوا الى الاسلام نسوا اولياتهم وتخرقاتهم وعمائقهم، لا لا لا،
شكل يشرف العيد مو ذاك. الان الان ايش قد ان احنا بنزل القران الان 1400 سنه تقريبا.
زين هذه الفتره الطويله والى الان اخذنا عوائد جاهليه موجوده الى الان القبائلنا موجوده الى يومك هذا. هذه نعطيها ميراث بنت نعطيها ميراث؟ لا شو هي البنت حتى يعطوها ميراث؟ ها هاي نكرمها ما ادري شنو هي المرأة حتى نكرمها؟ رحلتهم الى الان رواسب جاهليه موجوده. يعني مسائل ذن المواريث الاجتماعيه طبيعيا ما يمكن القضاء عليها بسرعه. يردن زمن طويل الميراث الاجتماعي يبقى يحتاج الى زمن طويل الى ان يتغلب عليه الى ان يتم عظمه وتمثيله. اشبه شيء بالغذاء الصلب اللي يدخل الى معدة يحتاج فترة طويلة لما يهرم. هاي كذلك معدة الامة هاي التقاليد مو سهل هضمها بهالسهولة تحتاج زمن. فارجع للآية. الآية تقول لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج. طيب. ثم انتقلت قالت ولو أعجبك حسنهن. نبه لي والله لهذا المقطع. هذا المقطع يستدلون من عند الفقهاء على ناحية مهمة. شنو هي الناحية المهمة؟ خل أقدم لك إلى مقدمة. وهشاهدنا احنا حتى موجود في بعض الهشار او في بعض البيوت ان واحد يفقد امرأة مو شايفة نهائي وهي مو شايفة. تصور موجودة الان في بعض البلدان الاسلامية. تخلي عنك بعض البلدان اللي تأثرت اخرى. بعض البلدان مثلا متخلقة باخلاق الاسلام وبعضها أخرى لا والله تأثرت بجانب حضاري وطلعت حتى عن حدود المتعارض. زين هذه وحد. لكن أكو الآن بعض البلدان إلى ليلة الزواج يلا شوف زوجته ويلا شوف أيه. هذا عمل خطأ. شلون خطأ؟ لأنه هذه قد أكو أشياء في شكل الرجل لا تعجبها وقد أكو أشياء في شكل المرأة لا تعجبه وقد أكو مثلا بعض الجوانب اللي هي غير مرغوبة لدى الطرفين. وإذن كل يحتاج إلى أن الإنسان يتخلص منهن مبدئيا يلا يقدم على الزواج. لأن الزواج مو علاقة مال يوم يومين. إذا صارت علاقة مال يوم يومين صار مو زواج وإنما صار مأساة. خصوصا إذا صار طفل جابوا هي لا شايفته وهي لا شايفته لا أصبح هو يحبها ولا هي تحبه ولا أكو علاقة منسجمة بين الاثنين وصار طفل. هذا بداية الرغبة لقى زوجته وصار طفل وبالأثناء بدأت تظهر المشاكل وبدأ يضيق ذرعا. أنا لا أقوى على قبول امرأة من هذا النوع. هي لا تقول أنا لا أقوى على قبول رجل من هذا النوع. من الضحية؟ الضحية الطفل. هذا باشر طلقها وظلت على الطفل ما يدري إلى إيه. الطفل عيناه متجهان إلى وجه الأبوين يمسد الحنان منين؟ من هالنبأ؟ من نبع الاب ومن نبع الام. هذا اذا طلقت المرأة وتزوجت وهذا تزوج اصبحت زوجة ابيه لا تقبله لهذا الطفل وزوج امه لا يقبله وظلت الطفل الى ان يحصل يهيئ ايض له الله عز وجل حجر من الحجور اللي بها رحمة تتلقفه وتربيه. يعني راح الضحية صار الولد. وسببه شنو؟ سبب التسرع لموضوع الزواج بدون استعمال الوصول والطرق التي راعاها الشارع المقدس. الشارع المقدس صراحة شنو؟ جواز النظر الى المرأة التي يريد ان يخطبها قبل ان يقدم على الزواج، ويخطب المرأة الى حق بان يراها. شلون؟ مثلا الامام مالك عند ان باذنها باذنها الى حق يراها ويرى منها الكفان والوجه. هذا رأيه ورأي الموالك. طيب بينما عند الشافعي وعند احمد بن حنبل ان لا، يشغل ان ينظر الى اي ناحية اذا كانت متشترة نفس ملابسها، بس يشغل ان ينظر الى اجزاء جسمها باذنها وبغير اذنها. طيب اما الاوزاعي وجماعة ويا ايضا من فقهاء المذاهب الاسلامية يقول لا، يسوغ الى ان ينظر اي جانب من جوانب جسمها على اي حال. زين؟ ايه لا هذا ولا لا. عندنا ايضا فقهاء الامامية يجوزون النظر الى المرأة المخطوبة قبل ان يقدم على خطبتها. ليش؟ لانه بطبيعة الحال هذه النظرة تكون غالبا نظرة مهمتها ان تجنب الانسان التورط في علاقات غير مرغوبة فيها في المستقبل. ولهذا المغيرة بن شعبة قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله انا خاطب امرأة، قال له هلا نظرت اليها؟ انظر اليها قبل ان تتزوج، انه احرى ان يؤذن بينكما. تعبير رائع. يعني قال له اذا رايتها وارتبتها هذا في واقع الامر يكون تدلون من الغذاء المتبادل ما بيناتكم. ادام متبادل هي رضيت وانت رضيت حتى لا تحصل عقبه من العقبات، تحصل عقبة من العقبات في المستقبل. وجابر بن عبد الله الأنصاري أيضا يروي عن النبي صلى الله عليه وآله يقول إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر إليها ولينظر إلى ما رغبه في الزواج بها. قد يكون أكو بعض الناس عند جوانب يرعاها بالورع يريدها متوتر عند المرأة، طول قامة مثلا، لون بشرة مثلا. واحد يفرض يرتئي ان تكون بشرة زوجته سمراء، واحد يرتئي ان تكون بشرة زوجته بيضاء. وهي المرأة ايضا ترتضي ان يكون زوجها مثلا بها الشكل او بها اللون. فلا تقع مشاكل. يعني اكو عندنا احيانا تقاليد تقف في وجه الحكم الشرعي وتؤدي بالنتيجة الى خراب الاسرة. لا، لا يكون هذه التقاليد تتحكم في موضوع اساسي كهذا الموضوع، لان لا تعتقد اكو مؤسسة اخطر من الاسرة. الاسرة هي لبنة المجتمع، اذا صلحت صلح المجتمع واذا فسدت فسد المجتمع. الآية الكريمة تقول ولو أعجبك حسنها، ما يدل على جواز النظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها وأن يخطبها. هذا المقطع مما استدل به الفقهاء على جواز أن ينظر الرجل إلى المرأة قبل الزواج منها. جد. وإن أعجبك حسنها إلا ما ملكت يمينك. كيف الله خلنا، لان هذا الموضوع موضوع مهم. احنا عندنا مسألة ملك اليمين. هاي منين اجت مسألة ملك اليمين؟ هاي ترى اجت من الفتوحات. يعني في صدر الاسلام المسلمين كانوا يقاتلون الكفرة ويأخذون سبايا والسبية تصبح مملوكة ملك يمين. عندما توزع تصبح مملوكة ملك يمين. طبعا من كانوا المسلمين يغزون ويوصلون الى بلدان كافرة. الشغلين نسلم على جرودنا من عندكم. ان الله وكيلك ما كنا ما صار مر دور علينا احنا نذل مثل الدور هذا لا والله شكل دور عجيب غريب
عندما كانوا المسلمون يذهبون الى الحرب ويجيبون سبايا سبايا تملك وشلون ان تكرم لان هذه بمجرد ان تدخل في عصمة زوج يسراها المسلم تعمل سر مولد بعد لا تباع ولا تشرى يعني تكرم وتأخذ حكم المرأة العزيزة المحترمة. خلينا نشوف شنو الهدف من وراء فتح الباب يعني باب السراري ليش فتح الإسلام لأي سبب فتح الأسباب. أولا لا تنسى أن إذا أمة تغزو أمة وتحتلها تترك مرارة في فمها يعني يقول لك هذا إجا طب إلى بلدي أخذ بلدي قضى على حضارتي قضى على تاريخي نعم احتل تربتي تصرف بأموالي مسألة مو سهلة مو سهلة. هاي شلون الغضب والنقمة انت الان لما ترجع الى تاريخ الشعوب اللي مرت باحتلال الى الان مو ناشئة نبهلي الى الان مو ناشئة اكو شعوب احتلت من قبل شعوب بجانبها من قبل اناس بجانبها يعني اكو بعض البلدان اخرى اللي احتلت من قبل دولة اخرى ظل هالمعنى عالق وعالق عدها الى الان ما تعدها الى الان وتعتبرها كارثة من الكوارث. زين هل شلون امتص الاسلام امتص بطريق الشرائي يعني هاي المرأة لما تجي من شعب ويزوجوها المسلمين ولدت لما ولدت راح يصير راح يصير ذات الشعب اصبح خوال هؤلاء المسلمين لما صاروا خوال هؤلاء المسلمين امتزجت الدماء يعني العقدة اللي كانوا يصوروها عن دولة اعلى من عندنا وفقانا جالت يقول لك لو كان عندهم النفس ما زوجوا من عندنا دولة الان يزوجون من عندنا واحنا وياهم على حد سواء يعني دماءنا متكافئة منازلنا الاجتماعية متكافئة ها؟ ولهذا هالمعنى ويشدد عليه الاسلام موضوع الكفاءة وانا استغرب من بعض فقهاء المسلمين اللي يجي يشترط شروط بالكفاءة غريبة ما لها علاقة بروح الاسلام يشترط الاموال والمركز الاجتماعي مثلا يكون متساوي و ما ادري من جايب هذا والحال الايه صريحه ان اكرمكم عند الله اتقاكم خلاص اذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه ما زال مسلم ومسلمة كل عقبة ما جاءكم ماكو هي الكفاءة هذا الاسلام. زين نرجع للموضوع اذا اول شيء استهدف الدين الاسلامي من وراء العملية ان يمتص نقمة الشعوب لا يظلون الى الان حاملين ذات الحقد ذول من البلدان اللي فتحونا ووطؤونا واذلوا اعناقنا لا هذا قليلا طبعا الى تأثيره انتصر وحدة اثنين ان هذا الولد اللي ينولد من امرأة شبيه هذا الشعب اللي امه اجت من عنده راح هو يقدر يروح ليه لانه يعتبر واحد من عندهم شحمل يقوم بنشر الاسلام يقوم بنشر العقيدة يروح يدخل الى ذات البلد ينشر اراء الاسلام انظاره نظرياته ولذلك هذا المعنى ايضا لعب دورا كبيرا لعب هذا المعنى دور كبير في نشر شنو نشر العقيدة الاسلامية نشر العقيدة الاسلامية تلاقح الدماء الدماء اذا تلاقحت ابقت دم متميز
ولهذا غريب يعني انت الظاهرة اذا تدرسها شوية زين ارجع الى ذولا اولاد الامام شوف ذولا اولاد الامام تلقاهم متميزين يعني الفقهاء اللي امهاتهم امام ابناء الخلفاء اللي امهاتهم امام ابناء الحكام اللي امهاتهم امام يعني اللي دماهم مختلطة متنوعة تلقى لهم سمة مميزة اكو عندهم سمة مميزة غريب يعني غريب انا سبق انا اشرت لك خلال البحث بالليالي الماضية الى ان البعض ابناء امة كانوا متميزين لكن العصبية اللي عند العرب منعت من ايصالهم الى الحكم مثل مسلم ابن عبد الملك كان مميز مسلم يعتبر رجل لكن ما قبلوا لانه ما امة نبهني وشيء من هذا النوع كان يعيره لان ابن امة وهذا غلط هذا التلاقح بين الدماء ولذلك ألفت نظرك إلى جملة من فقهاء المدينة أبناء إمام بعد رغوة طليعتهم الإمام زين العابدين سلام الله الإمام زين العابدين مولانا ابن أمة والشبيه أم يجينا ثلاثة ذني بنات يزدجون جابوهم سبايا الثلاثة الإمام نور المؤمنين سلام الله عليه زوج وحدة إلى عبد الله بن عمر وزوج وحدة إلى محمد بن أبي بكر وزوج الثالثة إلى الحسين سلام الله عليه مشكل وهي شاهزنان شاهزنان توفيت في حياة ولدها في حياة الإمام زين العابدين توفت يوم القدر ما كانت حية اللي ربى الإمام منه ربته جارية من جواري أبوه ومع ذلك هاي الجارية من جواري الحسين كان الإمام زين العابدين إذا صاحبوا الشكر على الطعام يبعدوا إياها على سوق ما يأكل بس يؤنسها يؤنسها على الطعام أما أكل ما يأكل قالوا له ليش يا ابن رسول الله قال أخشى أن تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عقدتها خاف عينها تشبق الى جانب من الطعام وانا ايدي تمدد لذاك الجانب واخذها وسرع عقوق لها لازم ارحل اداب اجاها تأمل يقين درس قيم في مراعاة الام وخدمة الام في بر الوالدين وبالذات الام ليش لان الام لا يمكن أن تعوض بحال من الأحوال الأم على الحضن وحياتك جميع حنان الدنيا ما يعوضك لحظات ما يعوض الطفل لحظات ما يقضيها على صدر أمه يلتصق بها ويمتص ثديها ولذلك تستاهل أن ترعى بهذه الرعاية ترعى لأن تكون لها علاقة لا حدود لها بطفلها وعلاقة لطفلها أيضا بلا حدود لها والشكل وإلا الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت أمة متوفاة في يوم القدر والبواقي أيضا بعض يقول إحداهن كانت حية من هي سهرانية يقول هذه بعد ذلك تزوجت او اساسا يذهب الى انها تزوجت الحسن ولدت من عنده يعني ترك عندها حمل في بطنها كان عمره يوم القدس كثر 9 سنوات لما سقط الحسين على وجه الارض صنع له وسادة من الرمل نام عليها ليهدأ وقد أخذه نسف الدماء بالأثناء طلعها رطة من المخيم يقولون المؤرخين على خديه قرطان يتذبذبان يتلفت يمينا وشمالا الحسين لما شاف صاح وخي زينب احبسيه لئلا تسحقه الخيل قال أنا ما لي طاقة أقوم ما عندي طاقة حتى أقوم أمنعها انه عزيز على الحسين ان يكلم زينب بان تطلع خارج الخيمة
بس هذا الطفل راح تاخذ حواسر الخير. قال له بشير طلعت وياي الى اطناب المخ انفلت منها. قال لا والله لا بد وانا اذهب الى عمي. اقبل اليه جلس في حجره. يقول المؤرخون فاقبل اليه سهم ذبحه من الوريد الى الوريد. لما ذبح احتضنه الحسام. قال صبران بني اخوتي صبران بني عمومتي والله لا لقيتم هوانا بعد ذلك اليوم. حبهم طلع طفل من الصواوين طوج والتراش على الخدين يدير العين يسرى ونار بن يمين طفل مدور يتلبت. وبس هذا الطفل من نوع من الصبايا مع من الصبيان. نعم الحسين كان الى موقف ما بيناتهم عندما مر على مصارعهم. يا شبان والله لا تونون تصدعون يوم ممتلون بعيونكم لين يتديرون. رفع رأسه إلى السماء بعد أن نظر إلى هذه المصارع. أقال اللهم لك العتبى إن كان هذا يرضيك فخذ حتى تروى. أعذار عيني وصار أين أحبتي أين أهلي أين أبطال الصبا أين فرسان الهيجاء. ما لي أناديكم بلا تسمعون. أحبتنا من للبرائن بعدكم فليت بداكم. اخواني اكو ادنى مرضى وادنى اصحاب حاجات وادنى هموم كثيرة بها الدنيا. خلي شوي نرفع وجوهنا الى رحاب الله عز وجل الى كرم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا ربي نسألك بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات وبأعزائك محمد وآله الطاهرين ارحمنا وارحم أهلنا يا الله. اللهم لا تدع لنا مرضا إلا شفيتا ولا ذنبا إلا غفرتا ولا هما إلا كشفتا ولا غائبا الا ادنيته وارجعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرتها. الاخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين بلغ الجميع ثواب الفاتحة.